السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنس والجان وامتن عليهم فلم يتركهم هملا حتى بين لهم الدين أحسن وأكمل بيان بما أنزل عليهم من القرآن المفسر بسنة سيد ولد عدنان. أحمده سبحانه وتعالى حمدا أستجلب به الأمان، وأشكره سبحانه وتعالى شكرا أستزيد به من الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقدسه عن مقالات أهل الطغيان. سبحانه وتعالى حث على طاعته وحذر من العصيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالحجة الباهرة وقواطع البرهان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الأئمة الأعلام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم يجمع الله تعالى فيه كل ما خلق بقوله كن فيكون الكل كما كان من الإنس والجان ومن غيرهم مما خلق الرحمن. وبعد، أيها الكرام، أيها الأخيار الأبرار، أيها المشاهدون الكرام، هذه حلقتي معكم بعنوان لا تلبسوا الشورى بالإسلام. هذا هو عنوان هذا اللقاء، لا تلبسوا الشورى لا تلبسوا الشورى بالديمقراطية. نعم، هذا هو عنوان هذا اللقاء. أحبتي الكرام، في زمن يختلط فيه الأمر، يختلط فيه الحق بالباطل، نحتاج إلى إيضاحات، وما ذلك إلا لأمتنا، لأمة الإسلام لا لغيرها، أو بمعنى أوضح لرموز العمل الإسلامي، للذين يتكلمون في الجماهير، للذين خرجوا على المسلمين وقالوا الديمقراطية هي الشورى، ونظام الديمقراطية هو نظام الشورى في الإسلام. والله عز وجل يقول في كتابه كما في الآية 42 من سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل. لا ينبغي أبدا أن يلتبس الحق بالباطل، كما قال قتادة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: لا تخلط اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله عز وجل، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله عز وجل. ففي أمس الحاجة إلى العلم، وفي أمس الحاجة إلى علم يزيل اللبس، يجلي الإشكالات. ومما يذكر في هذا الباب من طرائف ما روي أن الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى طرق بابه طالبا من طلاب العلم، ولكنه أتى في صورة مسكين وفي صورة سائل، فوقف على بابه فنادى فقال: تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا، تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا. فأخرج له الماوردي رحمه الله تعالى طعاما ونفقه، أعطاه أكل وفلوس. فقال طالب العلم: فاقتي إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم، وإني طالب هدى ولست سائلا ندى. فاقتي إلى كلامكم إلى علمكم أشد من حاجتي إلى طعامكم. وإني طالب هدى أي طالب علم ولست سائلا ندى أي لست أسأل الطعام والمال وأمور الدنيا. ففهم الماوردي فأذن له وأدخله وأفاء عليه مما علمه الله تبارك وتعالى، فخرج هذا السائل الذي طلب العلم وتعلم فرحا مسرورا، فأنشد قائلا كلاما فقال: علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا. الله على هذا الكلام، الله على هذا المعنى، هذه المفردات الجميلة. اسمعوا لما قاله هذا الرجل، قال: علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا. العلم الذي يزيل اللبس، العلم الذي يوضح الإشكالات، العلم الذي يميز بين البدعة والسنة، وبين الحق والباطل، وبين الخبيث والطيب، وبين الماء الصافي وبين الماء العكر. لأننا في زمن صارت الأمور فيها مختلطة في هذه الأزمنة وفي هذه الآونة، عندما نخلط بين نظام الشورى الإسلامي المصطفى من الكتاب والسنة وبين نظام ديمقراطي أرضي قام أو انبثق من أيديولوجيات غربية بشرية عقلية أرضية، فهذا والله عين اللبس، عين الخلط، الخلط بين الماء الصافي وبين الماء العكر، بين المنهج الرباني الإلهي وبين الأيديولوجيات العقلية الأرضية. لذلك نحن لابد أن نحرر هذا المعنى تحت هذا العنوان: لا تلبس الشورى بالديمقراطية. وابتداء لابد أن نعلم أن الله عز وجل الذي حرم لبس الحق بالباطل، كما في الآية التي ذكرناها سابقا في قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وقد تعرضت قبل لهذه الآية في حلقة سابقة وبينت أن الله حرم بهذه الآية لبس الحق بالباطل. واللبس كما قلت سابقا لا يكون إلا بين شيئين مختلفين في الماهية والجن والكن، في الماهية والكن، في الماهية والجوهر، لا بد أن يكون هناك اختلاف. أما إذا اتحدا في الجوهر فلا يكون لبسا. وقد مثلت وقلت: لو أنني خلطت بهذا الماء ماء لا يسمى هذا لبس. لماذا؟ لاتحاد الجوهر. لكنني لو خلطت الماء باللبن يقال هذا لبس، لأنه هناك اختلاف في الجوهر وفي الكن. فالذي ينبغي أن نقف عنده طويلا أن الله لما قال ولا تلبس، لا تخلط الحق البين الواضح بالباطل البين الواضح، ومن هذا الخلط، ومن هذا الخلط خلط نظام الشورى بنظام الديمقراطي. أحبتي الكرام، الإسلام له طابعه الخاص وله أحكامه الخاصة في جميع نظم الحياة، سواء كان ذلك في النظام السياسي أو في النظام الاقتصادي أو في النظام الاجتماعي أو في النظام التربوي أو في النظام التعليمي أو في النظام الإعلامي أو في النظام التجاري أو في غير ذلك من النظم. الإسلام له نظامه الخاص وله أحكامه الخاص، إلا أننا نجد كثيرا من المتحمسين للدفاع عن الإسلام، كلما وجد نظاما بشريا أرضيا مستحسنا لا يكتفون بعمل مقارنة بينه وبين الإسلام لبيان أوجه الشبه بينهما، بل يتعدون ذلك حتى يصفون الإسلام به، ظنا منهم بذلك أنهم يقومون بخدمة الإسلام. مثال ذلك، وبالمثال يتضح المقال، وبالأمثال تتضح الأحوال. بهذا المثال يمكن أن تتضح الصورة. عندما كانت هناك نظم اقتصادية تسود النظم العالمية كالنظام الاشتراكي في الجانب الاقتصادي، كانت الاشتراكية تتسع وتغرق الشعوب، وكانت سمة لسائر الشعوب التعامل بالنظام الاشتراكي. خرج علينا قديما من يقول إن الإسلام نظام اشتراكي، كده على طول خرج علينا من يقول إن الإسلام نظام اشتراكي. ليه يا ابني كده؟ لأنه تصور بيبقى إن الاشتراكية هي المنتشرة وناجحة وسائدة والعالم كله متقبل الاشتراكية، طب احنا هنخلي الإسلام معزول وهنخلي الإسلام متأخر؟ ما ينفعش. طب الحل ايه؟ نقول إن الإسلام نظام اشتراكي. فلما سقطت الاشتراكية ماذا قال؟ لأنه لا يدري جوهر الإسلام وحقيقة الإسلام وشموخ الإسلام وعظمة الإسلام، يقع في حصبص. ثم لما قام النظام الرأسمالي أيضا في الناحية الاقتصادية وسيطر الرأسماليون على النظم الاقتصادية العالمية، خرج علينا أيضا من يقول إن الإسلام نظام رأسمالي. ليه يا ابني كده؟ لأن النظام الرأسمالي هو اللي سائد، هو اللي منتشر، ومن ثم مطلوب أن الإسلام يلصق بكل ما هو جديد من أجل أن الإسلام يتوافق مع كل الأنظمة. وهذا إن دل إنما يدل على أن قائل هذه المقولة يجهل جوهر الإسلام ويجهل حقيقة الإسلام ويجهل عظمة الإسلام، بالضبط كما خرجت علينا البنوك الربوية اليهودية وانتشرت في العالم الإسلامي، فسقط من سقط من العلماء واعتبروا أن هذا هو النظام الوحيد ولا بديل عنه، ومش ممكن ننهض اقتصاديا إلا بالبنوك. يبقى نهوض اقتصادي معناه بنوك ربوية، عدم وجود بنوك ربوية معناه عدم نهوض اقتصادي. حتى وقعت الأزمة العالمية التي صدع أعداؤنا فيها بأن الربا هو الأصل في كل هذه الخسارات، حتى رفعت اللافتات وارتفعت الهتافات بالنداءات بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي تكون فيه الفائدة صفر. وهذا كلام الأعداء، وصدق من قال وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. لذلك في النظام الاقتصادي قالوا قديما إن الإسلام نظام اشتراكي، إن الإسلام نظام رأسمالي. أما على الجانب الآخر، على الجانب السياسي، بما إن الديمقراطية هي سمة الأنظمة الحكمية التي تسود العالم الآن، فكان لابد أن يخرج علينا للأسف من المسلمين بل من بعض رموز العمل الإسلامي من يقول إن الإسلام نظام ديمقراطي. وهذه مصيبة، مصيبة أيضا أننا نريد بدلا من عمل مقارنة لبيان أوجه الشبه مع بيان عظمة الإسلام، لا نقول الإسلام ديمقراطي، إن الإسلام نظام ديمقراطي ولا فرق، فالديمقراطية هي الشورى في الإسلام. هذا الكلام قيل، هذا الكلام هتف به من فوق المنابر هتف به على بعض الفضائيات وفي بعض المؤتمرات. لذلك كان لابد من هذا اللقاء. لا تلبسوا الشورى بالديمقراطية. فهناك فرق كما بين السماء والأرض، قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، لأن الحق باق ولأن الباطل زائل، كما قال الشاعر اليهودي لبيد ابن الأعصم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني إيه؟ يعني زائل. فكلمة باطل عند أهل العربية معناها الزائل. فإذا زالت الاشتراكية يبقى الحق هو الإسلام، إذا زالت الرأسمالية يبقى الحق هو الإسلام، وستزول الديمقراطية ويبقى الحق وهو الإسلام. فلا يوسم الإسلام بالديمقراطية أبدا أبدا. وأنا أبرأ إلى الله أن يوسم الإسلام بالديمقراطية. ما هي الديمقراطية ابتداء؟ هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. هذا هو تعريف الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، وهو ما يعبر عنه بالفكر السياسي السيادة للأمة، وهي مصدر السلطات. أرجوك انتبه لهذا الكلام، وهو ما يعبر عنه بالفكر السياسي السيادة للأمة، وهي مصدر السلطات، سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء أو في غير ذلك. يعني إيه؟ يعني السيادة الكاملة للشعب، يستطيع هو الشعب أن يضع القانون، وإن رأى أن هذا القانون يصلح أن يقوم بإلغاء القانون، وأن يغير فيما يرى مما يتآلف عليه ويتلائم عليه، بشرط أن يكون الحكم له، السيادة الكاملة. وهذا النظام مأخوذ من الغرب، مأخوذ من الغرب، وبخاصة من دولة فرنسا التي صدرت العولمة والعلمانية إلى العالم كله، سواء الغربي أو الشرقي، لأنهم هناك افتأتوا واختلقوا كذبة أن المسيح عليه السلام قال: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وذلك يعني أن تفصل الكنيسة عن الدولة، لأن الدولة الثيوقراطية اللي بيسموها الدولة الدينية التي حكمت أوروبا في العصور الوسطى أدت إلى استبداد وتأخر في العلوم وتخلف في كل وسائل الحياة العصرية، مما أدى إلى ثورة من الشعب على الكنيسة، فأسقطوا حكم الكنيسة وفصلوا بين الدين وبين الدولة، فصارت الكنيسة ليس لها تدخل إلا في الجانب الروحي والجانب الأخلاقي وجانب العبادة والعقيدة فقط، أما أمور الدولة فهي للدولة. هذا الفصل اللي بيسموه الآن في الحضارة الغربية العولمة أو العلمانية، والعلمانية لا علاقة لها بالعلم ولا علاقة لها بأن العالم قرية واحدة، لأنه علمانية معناها سيكلوريزم، وسيكلوريزم معناها اللادينية، اللادينية، وهو ده اللي بيتقال النهاردة، وده اللي احنا حذرنا منه من يوم ما سمعنا كلمة مدنية. مدنية يعني دولة لا دينية تستمد قانونها وحكمها من الشعب، ليست لها مرجعية دينية. فإن خرجنا وقلنا مدنية ذات مرجعية دينية، تكون النتيجة أنهم يقولون هذا لا وجود له إلا عندكم أنتم، أما عندنا ودستور الدولة المدنية أنه دستور لا يستمد شرعه من أيديولوجية أو رؤية دينية البتة. الشاهد في الكلام أن الديمقراطية التي هي السيادة الكاملة للشعب، التي هي فيها أن الشعب يحكم لصالحه بالأغلبية كما يقولون، ليست هي الشورى أبدا بحال من الأحوال. طب ليه؟ نبدأ الكلام من هنا، وأرجوك انتبه معي، لأن احنا من أين نسرق ومن أين نؤتى وكيف تتسلل إلينا الأفكار الغربية لتضليل الأمة الإسلامية عندما تمرر المصطلحات دون تحريرها وبيان معناها. ويؤسفني أن بعضا من شيوخنا الأفاضل وأن بعضا من رموزنا الأفاضل يقول لا ينبغي أن نحرر هذه المعاني الآن وإلا هندخل في صدام. إنما قتلونا، إنما فرقونا، إنما استدرجونا عندما غفلنا عن هذه المعاني وتركنا الأمة تتيه، وصارت الأمة لا تعلم الحق من الباطل. والله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولما قالوا يا رسول الله راعنا، أنزل الله قوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لابد من تحرير المصطلح، ولابد من بيان ذلك للأمة. لا تكتموا هذا الحق، وإلا ضلت الأمة وهي لا تدري. وده اللي حاصل، عامة الناس لا يعلمون هذه الأمور إلا من رحم الله. نرجع للموضوع بتاعنا، لماذا ليست الشورى هي الديمقراطية؟ أولا لابد أن نقرر ولو بشكل سريع كلمة عن الشورى. أقول في الإسلام نظام يسمى بنظام الشورى، مبدأ إسلامي عظيم وأصل إسلامي أصيل، حتى نزلت في القرآن سورة كاملة سماها الله عز وجل بسورة الشورى. هذه السورة بترتيب المصحف هي الآية السورة 42، وفي هذه السورة مدح الله عز وجل أهل الشورى في الآية 39 وأمرهم شورى بينهم. لكن في سؤال عجيب جدا، ترى متى نزلت هذه السورة سورة الشورى؟ إنك لا تعجب أشد العجب عندما تعلم أن هذه السورة نزلت في مكة، لم تنزل في المدينة. إنك لا تعجب أيها المسلم أشد العجب عندما ترى، عندما تعلم أن سورة الشورى نزلت في مكة. طيب السؤال، هل كانت مكة تعرف بدار عدل أو بدار إسلام؟ هل كان فيها حكم للمسلمين؟ الجواب لا، إنما كان في مكة الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو العقائد والآداب والأخلاق. فعلى ما يدل ذلك؟ على ما يدل على أن سورة الشورى تنزل في مكة في العهد الذي كان فيه نزول العقائد، إن في ذلك دلالة على أن الشورى منبثقة من العقيدة، إنما هي منبثقة من العقيدة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، والتي فيها إن الحكم إلا لله. الشورى من العقيدة، فكيف يمكن أن نسوي عقيدة إسلامية سليمة صافية فيها إن الحكم إلا لله بالديمقراطية؟ وهذا ابتداء. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل في تطبيق الشورى في صور كثيرة مستفيضة، ونزلت عليه آية آل عمران في الآية 159 في المدينة في بيان أمر الشورى التي قال الله فيها فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا تحول من حكم إلهي، من واجب إلهي، من مدح لأهل الشورى في الأمة الإسلامية إلى تطبيقات عملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للخلفاء الراشدين من بعده، ثم لمن حكم في الأمة من بعده. القصة بتبدأ منين؟ باختصار حتى لا ينسحب الوقت من بين أيدينا ونحن لا ندري. الشورى يا جماعة في فرق بينها وبين الديمقراطية بسيط، هو ده اللي عايز اوصله، وإلا فإن الشورى أعم وأوسع وأمتع وأجمل وأنفع للأمة من الديمقراطية بمئات المراحل. لكن أنا عايز أبدأ بأصل مهم جدا، انتبه معي بارك الله فيك، وانتبهي معي بارك الله فيك. الديمقراطية بتقوم على إيه؟ بتقوم على رأي الشعب أو على حكم الأغلبية، هي دي الديمقراطية. بنطرح قضية على الناس أو على البرلمان، وبيبدأ نأخذ آراء الناس ونشوف الأغلبية ناخذ رأيها، ده حكم مين؟ الديمقراطية. طب وهيقول لي واحد يقول لي على طب ما الشورى كده، ما هي الشورى بناخد رأي اللي موجودين، وبالتالي لو الجماعة دول أخذوا أغلبية بناخد برأي الأغلبية، يبقى الشورى هي الديمقراطية. تقول له لا إطلاقا، إزاي؟ أقول لك بمنتهى البساطة، الديمقراطية لها سقف، سقفها إن الحكم إلا للأغلبية. الشورى لها سقف، سقفها إن الحكم إلا لله ولو خالف الأغلبية. وهو ده الفرق الأول الأصيل في هذه المسألة، لا تلبس الشورى بالديمقراطية، فهنا إن الحكم إلا للأغلبية ولو خالفوا رب البرية، هنا إن الحكم إلا لله ولو على حساب الأغلبية. لذلك ممكن نقول إيه؟ الشورى متى تكون؟ فيما لم يرد فيه نص، فيما لم يرد فيه وحي. أما إذا ورد وحي أو نص فلا يؤخذ فيه رأي البشر. يبقى الشورى دي ضمانها العمل بالكتاب والسنة، أما الديمقراطية لا، اطرح الكتاب والسنة، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. الأغلبية يا أخي قالت كده يا أخي، هو أنت مش ديمقراطي ولا إيه؟ خليك ديمقراطي، مصيبة، مصيبة عظيمة. وتعالوا لنضرب على ذلك الأدلة. وخير دليل يحضرني الآن ما ثبت عند البيهقي في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى السعدين، كلمة إلى السعدين يعني إلى سعد بن معاذ وإلى سعد ابن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أرسل إلى السعدين يشاورهما فيما أراد أن يعطيه عيينة بن حصن من تمر المدينة يومئذ، وذلك أنه لما أراد أن يعطيه ثلث أثمار المدينة يومئذ فأبى عيينة إلا أن يأخذ نصف التمر، فأرسل إليهما يشاورهما دون سائر الأنصار، دون سائر الأنصار، لأن سعد بن معاذ كان سيدا للأوس، وسعد بن عبادة كان سيدا للخزرج، فأخذ برأيهما وأراد أن يشاورهما دون سائر الأنصار ودون المهاجرين لأنه في المدينة، فأهل الأنصار أي أهل المدينة أولى. فأرسل إليهما يشاورهما. فماذا قال؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت أمرت بشيء فافعله وامض له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أمر بشيء، ولو أمرت بشيء ما شاورتكما. أنا هكتفي بهذا القدر لأبين الشاهد ثم أكمل الحديث. الحديث عشان نوضحه للمشاهدين عبارة عن إيه؟ في غزوة الأحزاب أو الخندق إيه اللي حصل؟ حصل إن قوات التحالف حصروا المدينة، بس قوات التحالف زمان كانوا كفار معروفين، مثلا مشركي مكة، يهودي المدينة، ومشركي العرب وهكذا. لكن قوات التحالف دلوقتي بتبقى أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عشان يبيدوا المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. اللي حصل إن هم حصروا المدينة، فكان من هؤلاء الذين انضموا إلى كفار العرب ويهود المدينة في حصار النبي صلى الله عليه وسلم غطفان. رسول صلى الله عليه وسلم عرض على عيينة بن حصن، وعيينة بن حصن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم نصف تمر المدينة، نصف التمر. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يأخذ ثلث أثمار المدينة. ليه؟ الحديث يقول: أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق إلى السعدين يشاورهما فيما أراد أن يعطيه عيينة بن حصن من تمر المدينة يومئذ، وذلك أنه لما أراد أن يعطيه يومئذ ثلث أثمار المدينة لينصرف بمن معه من غطفان ويخذل الأحزاب، ياخد تلت وياخد الجنود بتوعه بتوع غطفان والرجال بتوع غطفان ويخذل الأحزاب، لينصرف بمن معه من غطفان ويخذل الأحزاب. فأبى عيينة إلا أن يأخذ النصف، أخذ النصف وامشي. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السعدين يشاورهما: إيه رأيكم؟ أديله النصف ولا مسألش فيه ولا أعبره ولا أديله حاجة خالص؟ فأرسل إليهما يشاورهما. الشاهد فين؟ اسمع لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن كنت أمرت بشيء، لو كان في وحي فامضي له افعله، إن كنت أمرت بشيء فافعله وامضي، وإن كان غير ذلك، دي مشورة بقى ما فيش فيها وحي، فوالله لا نعطيهم إلا السيف. اسمع بقى الشاهد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أمر بشيء، ولو أمرت بشيء ما شاورتكما. يبقى انت تيجي النهاردة تقول لي انا هعمل الشورى، اطبق فرض الحجاب ولا ما طبقوش، اطبق حرمة الخمر ولا ما طبقهاش، وهكذا، دي مصيبة. لم أمر بشيء ولو أمرت بشيء ما شاورتكما، إنما هو رأي أعرضه عليكما. فقال: يا رسول الله، والله والله لم يطمعوا منا بذلك قط بشيء في الجاهلية، والله ما طمعوا بشيء من ذلك قط في الجاهلية، فكيف وقد هدانا الله بك وأكرمنا وأعزنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فانطلق فقال لعيينة بن حصن ولمن معه ارجعوا، ورفع صوته صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا، فوالله ليس بيننا وبينكم إلا السيف. فين الشاهد في الكلام ده؟ الشاهد أنه قال لم أمر بشيء، الشورى تكون فيما لم يأتي به وحي، نص، كلام في كتاب وسنة، أما ما ورد فيه نص ووحي فلا يسمى شورى، ده أمر. ولو أمرت بشيء ما شاورتكما. إنما الديمقراطية لا، الديمقراطية السيادة الكاملة للشعب، الشعب مصدر السلطات، السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، هذا هو النظام الديمقراطي، النظام الذي ينحي شريعة رب البشر حتى يحكم هو في البشر. من هنا لابد أن نعلم أن العقيدة التي انبثق منها هذا النظام، نظام الشورى، نظام الشورى نظام منبثق من العقيدة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، والتي فيها إن الحكم إلا لله، وليس إن الحكم إلا للأغلبية. نضرب مثال، لو إن الأغلبية في الشورى، مش هقولك في الديمقراطية لا، الأغلبية في الشورى أخذوا برأي يخالف حكم الله، تطرح الأغلبية وتلقى خلف ظهور البشرية ويبقى حكم رب البرية. مثال عشان نعرفه من الإسلام ده رحمة. مثال، لو قامت في مصر فتنة، لو قامت في مصر فتنة اعتدى بعض من النصارى على بعض من المسلمين فقتلوا شوية نصارى، اعتدوا على بعض مسلمين في خناقة أي كان السبب، قتلوا شوية مسلمين. القصة دي أو الحكاية دي حكاية إيه؟ حكاية فردية عبارة عن 3 4 5 6 10 20 قصة فردية، حدثت فين في أي مكان، لكن الإعلام المأجور، لكن الإعلام المقروء والمسموع والمرئي سعر هذه الفتنة وعمل تعبئة عامة للشعب المصري المسلم، وعمل شحن عشان يعمل فتنة، فتحركت أغلبية الشعب المسلم وأرادوا قتل النصارى كله، مدام بقى اعتدوا علينا وقتلوا 5 ولا 10 لا احنا نقتلهم كله. من الذي توجه بهذا؟ أغلبية مسلمة. من الذي يمنع الأغلبية في النظام الديمقراطي؟ لا، إن الحكم إلا الأغلبية، لكن عند الله إن الحكم إلا لله، فترجع الأغلبية لتسمع لكلام رب البرية. لابد أن نعلم هذا، لا تلبسوا الشورى بالديمقراطية، فالديمقراطية هلاك وعار. الديمقراطية التي تزعم مسوح الحرية، إنما هي لها أنياب ومخالب وذئاب بشرية، إنما هي دعوة إلى سقوط شريعة رب البرية، إنما هي دعوة إلى حماية السراق، إلى حماية الدكتاتورية، هذه هي الديمقراطية باسم الحرية. الحرية التي جاء في البروتوكول 12، كلمة الحرية عند اليهود وصدروها في هذه الدعاوى الغربية إلى الأمة الإسلامية، كل واحد يطلع ويقول لك الحرية، حرية، حرية يعني إيه؟ يقول لك المساواة، يا ابني الآية صاروخ، المساواة كله الحرية، يعني إيه الحرية المساواة؟ يعني إيه المساواة يا ابني؟ يقول لك كله زي بعض يا مولانا، عادش بقى فيه بقى، إحنا دولة مدنية، كلنا زي بعضنا. إزاي؟ إن الله عز وجل لم يأمر بالمساواة، إنما أمر بالعدل، فقال كما في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل، بالإيه؟ بالعدل، ولم يأمر بالمساواة. يعني إيه؟
هو في فرق؟ نعم. طب ما الفرق؟ الفرق كما ينبغي أن تعلمه. اسمع اسمع اسمعي. المساواة هي إعطاء من لا يستحق ما لا يستحق، ومن يستحق أقل مما يستحق. أما العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. بون وفرق شاسع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإذا قلتم فاعدلوا كما في الآية الأخرى ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. العدل، العدل هو الذي أمر الله به ولم يأمر بالمساواة، باسم الحرية، باسم الحرية التي عرفوها في البروتوكولات اليهودية بالبروتوكول 12. ما هي الحرية عندهم؟ الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون. مش أنا قلت لك دولة القانون، السيادة الكاملة للشعب، إنما السيادة الكاملة لله، لقال الله قال رسوله. واحد من جمن من الجماعة اللي ربنا يهديهم دول تقول له هو تحريم الخمر ده مش في القرآن؟ أنت مش راجل مسلم؟ يقول لك أنا مسلم. تقول له طيب جميل قوي، ربنا قال في القرآن إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنت بتصلي يا ابني؟ يقول لك بصلي. طب ليه بتصلي؟ مش ربنا اللي أمر بالصلاة وقال وأقيموا الصلاة؟ قال وأقيموا الصلاة. يقول لك أيوه. طب الذي أمر بإقامة الصلاة هو الذي حرم الخمر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. خزي، وأي خزي من أنك تبدل وتغير كلام الله وتلبس الحق بالباطل. سبحان الله، ما الذي أصابنا؟ صدق الشاعر عندما قال تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى المولى عنك، فلا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، ولكن الحافظ أعرض. فنظام الشورى التي جاءت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله بها ومدح الله أهلها وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثلة الكثيرة المستفيدة على ذلك، حتى أن أبا هريرة يقول لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شورى فيما لم يرد فيه وحي. الشورى ممكن أن تكون في الدنيا وفي الدين، ممكن، فيما لم يرد فيه نص، وسنضرب على ذلك مثالين. المثال الأول، لأن الوقت يداهمنا، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في أسارى بدر بعدما انتهت الغزوة، كان هناك أسرى من المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار في أسرى بدر نعمل إيه، فأبو بكر أشار عليه أن يأخذ الفداء عسى أن يهديهم الله الإسلام بعد ذلك، وأن يكون هذا المال للمسلمين قوة يستعينوا به على حوائجهم وعلى قتال عدوهم. إلا أن عمر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى يعلم الكفار أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أنهما اختلفا، قال لو اجتمعتما ما عصيتكما، لو كان اتفقت معنى كده ان ما فيش وحي، ما فيش نص، ففي اجتهاد في رأي. فمال صلى الله عليه وسلم الى رأي ابي بكر واخذ به وقبل الفداء، فانزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فكأنه صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر وأخذ به، فأنزل الله قوله بما يؤيد قول عمر، لكن النص القرآني نزل بعد ذلك لبيان المنهج الإلهي الرباني الرائق. مثال ثاني: عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي علي وأسامة في قصة الإفك التي اتهمت فيها المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكن الله قال إفك. أخذ يستشير علي ويستشير أسامة، ولم يكن قد نزل القرآن بعد، دل ذلك على أن الشورى فيما لم ينزل فيه نص، فيما لم ينزل فيه وحي، فإذا نزل نص فلا شورى، فإذا عزمت خلاص فتوكل على الله. مثال ثالث، وننتقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الراشدين. عندما استشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أصحابه فيما أشار عليه عمر من الأمر بجمع القرآن في مصحف، وقد كان القرآن مكتوبا في عظام وفي لخاف وفي أوراق وغير ذلك، ولعلي شرحت هذا ببعض التفصيل في لقاءات كانت مفصلة في برنامج نور القرآن، عندما تكلمنا فيه عن نزول القرآن وعن قصة جمع القرآن. استشار أبو بكر أصحابه، لأن هذا لم يكن فيه نص، لم يكن فيه نص يعلمه، فأخذ برأي أصحابه وانتهوا إلى رأي وهو إلى جمع القرآن في مصحف. كذلك عندما استشار عمر أصحابه لما خرج عمر إلى الشام، فبلغه الخبر، أخبروه أن الطاعون نزل بالشام، الأرض بتاعت الشام نزل فيها طاعون، وكان هو في صرغ، لم يكن بعد قد بلغ إلى الشام. طب يعمل إيه سيدنا عمر؟ هو خرج يريد الشام، قبل الدخول بلغه أن الطاعون نزل بأرض الشام، يدخل يكمل ولا يرجع؟ فعمر لا يدري، فاستشار المهاجرين فاختلفوا، فاستشار الأنصار فاختلفوا، فأرسل إلى مشيخة قريش من مهاجرة الفتح كبار، فأشاروا عليه بالرجوع. طب هو بياخد رأي ده ورأي ده ورأي ده ليه؟ لا يعلم في ذلك نصا، لا يعلم حكما، فاستشار. فدخل عليه مهاجرة الفتح مشيخة قريش وأشاروا عليه بالرجوع، فنادى في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا، وبدأ يهيئ نفسه للرحيل. فتكلم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وقال: يا عمر، أفرارا من قدر الله؟ أنت بترجع ليه؟ أنت خايف تخش من الطاعون؟ أفرار يعني لو في قدر ليك أنها هتموت هتموت، هتسلم هتسلم، أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم بين له: أرأيت لو كانت لك إبل بأرض له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله؟ الطبيعي أنك هترعى بها فين؟ في الخصبة. فدخل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وقال عندي في ذلك حديث، وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا إذا سمعنا عن الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوا فيها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. الله، فكأنه رأي عمر رضي الله عنه توافق مع الدليل الشرعي مع أنه لم يكن يعلمه، لأن عمر الملهم المحدث رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر الذي كان يحيي السنة ويوئد البدعة كما وصف من كتاب السير، محيي السنن ومميت البدعة. الشاهد في كل ذلك وخلاصة المقال أننا أمرنا بعدم لبس الحق بالباطل، بعدم لبس الشورى بالديمقراطية. فالذي يقول نظام الديمقراطية هو نظام الشورى في الشريعة الإسلامية نقول له أخطأت وأبعدت النجعة، فإن الشورى أجل من أن توسم بالديمقراطية، فإن الشورى فيها إن الحكم إلا لله ولو كان على حساب الأغلبية، ما لم يرد في ذلك نص يكون هناك الشورى. أما الديمقراطية ففيها إن الحكم إلا للأغلبية ولو فيه خلاف لحكم رب البرية تبارك وتعالى. أحبة الكرام، إننا أمرنا شرعا أن نتحاكم إلى الله لأن الله استخلفنا في الأرض لنسوس الناس بشرع الله فقط، لا بالنظم الأرضية، لا بالأيديولوجيات الفكرية الغربية الأرضية المستوردة والمغبشة بغبش التصور البشري. إن الله تعالى يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية 30 من سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ليه يا رب جعلت الخليفة؟ لماذا جعل الله خلفاء في أرضه؟ اسمع، وإذ، طبعا مطلوب أن احنا نفهم القرآن ونعيش مع القرآن ولا نخرج عن القرآن، لأن القرآن جمع الله لنا فيه كل العلوم، فمن أراد علما وجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الرسول عندما قال كما في الصحيحة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وانتفعوا بما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه وآمنوا بمتشابه واعملوا بمحكمه واعتبروا بأمثاله وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. لن تستضيء الأمة ما دامت تعيش في تيه القياسات العقلية والرؤى الأرضية والأيديولوجيات الفكرية الغربية، لابد أن تعود إلى المنهج الرباني الإلهي. لا نخلط بين الماء الصافي وبين الماء العكر. القرآن نزل لنفهمه، لنتدبره، نتعلمه. فالله تعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن بنون العظمة أنزلناه، الهاء ضمير الغائب يعود على القرآن، قرآنا بيانا عربيا بلغة العرب لعلكم كي تعقلون ما به من تقريرات عقدية وأحكام تشريعية وآداب وأخلاق. وإذ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أختم بها لأن الوقت ضاق بي. قال وإذا حرف توقيت، كما قال أهل اللغة وأهل العربية، وقد توضع إحداهما مكان الأخرى. قال المبرد رحمه الله: فإذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك، يعني إيه؟ وإذ مكر بك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني وإذ قلت للذي أنعم الله عليه. وإذا إذا جاءت مع الماضي كان معناه مستقبلا، فإذا قال الله إذا جاء نصر الله الفتح، يعني أي جيء. فإذا جاءت الصاخة، يعني أي جيء. فالمعنى وإذ قال أي واذكر لهم يا محمد عندما قال إذ قال ربك، وقد يكون بحذف فعل تقديره أي أذكر لهم. وإذ قال، قال الله يتكلم، نعم، ربك ربوبية خلق وتدبير وتشريع، للملائكة خلق من خلق الله، جنس خلقوا من النور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إني بنون العظمة جاعل بمعنى خالق في الأرض، الألف واللام للعهد المستقبل، أي هذه الأرض التي أنا خلقتها، خليفة. ما المقصود بكلمة خليفة؟ يخلف بعضهم بعضا، جميل. والخليفة عند المفسرين كلمة واحدة، هو آدم عليه السلام. إني جاعل في الأرض خليفة، السؤال الذي أختم به: ما وظيفة الخليفة؟ الجواب: أن يسوس الناس بشرع الله المنزل، الحكم الإلهي، وليس بالحكم الوضعي البشري. فلا ينبغي أن يلبس الحق بالباطل، لذا قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. الحق باقي والباطل زائل، لذلك لا تلبسوا الشورى بالديمقراطية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم الصواب أن يلهمنا وإياكم الصواب والرشاد، وأن يعلمنا وإياكم علما نافعا، علم كما قال الطالب العلم كما قلت في أول حلقة: علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.